الإمام والآن مع الطريق التاسع والثلاثين بعد المئة السابعة على واحد. تم تسجيل هذا المجلس في العاشر من ذي القعدة 1413 هجري الموافق اليوم الأول من الشهر الخامس 1993 ميلادي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتفق الليلة مباشرة لتلقي الأسئلة التي قد تكون متوفرة عند بعض إخواننا ونجيب عليها إن شاء الله بما يسر الله لنا، ثم نختصر الجلسة بخبر الإنسان لظروف عارضة، وهي وإن كانت عارضة فليس فيها شيء مهزئي، إنما نحن معكم إلى الساعة العاشرة والنصف وبالكثير إلى الإذاعة. أتوكل على الله وهاتوا ما عندكم. تفضل.
شيخنا السؤال هو هل سبق للشيخ أن ضعف أحاديث البخاري وأفردها في كتاب ما؟ وإن حصل ذلك فهل سبقك إلى ذلك العلماء؟ ترجو مع السبيل جزاكم الله خيرا.
حدد اسم الإشارة إلى ذلك إلى ماذا؟ لأن سؤالك يتضمن ضوئين، هل سبق لك إن رأيت شيئا من أحاديث البخاري، وهل جمعت في ذلك كتابا؟ فلما ذكرت هل سبقك إلى ذلك ماذا تعني؟ إلى تبعيض ولا إلى تأديب؟
إلى الثنتين.
واحد يتعلم الثاني. أما سبق لي أن ضحكت بعض أحاديث البخاري فهذه حقيقة يجب الاعتراف بها ولا يجوز إنكارها، ذلك لأسباب كثيرة جدا. أولها أن المسلمين كافة لا فرق بين عالم أو متعلم أو جاهل مسلم، كلهم يجمعون على أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن النتائج البدهية أيضا أن أي كتاب يخطر في بال المسلم أو يسمع باسمه قبل أن يقف على رسمه لابد أن يرسخ في ذهنه أنه لا بد أن يكون فيه شيء من الخطأ، لأن العقيدة السابقة أن العصمة من البشر لم يحظى بها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا يروى عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أبى الله أن يصن إلا كتابه. فهذه حقيقة لا تقوى المناقشة، هذا أولا، هذا كأصل. أما كتصريع فنحن وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس يعلمون ولكن أكثر الناس يشكرون، قد مكنني الله عز وجل من دراسة علم الحديث أصولا وفروعا وتعديلا وتوضيحا، حتى تمكنت إلى حد كبير بفضل الله ورحمته أيضا أن أعرف الحديث الصحيح من الضعيف الموضوع من دراستي لهذا العلم. على ذلك طبقت هذه الدراسة على بعض الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري، فوجدت نتيجة هذه الدراسة أن هناك بعض الأحاديث التي لا تبلغ مرتبة الحسن فضلا عن مرتبة الصحة في صحيح البخاري فضلا عن صحيح مسلم. هذا جوابي عما يتعلق بألف. أما عما يتعلق بغيره مما جاء في سؤالي وهو هل سبقك أحد، فأقول الحمد لله سبقت للناس كثيرين هم أقعد مني وأعرف مني بهذا العلم الشريف وقدام جدا قبل نحو 1000 سنة كالإمام الدارقطني وغيره، فقد انتقدوا الصحيحين في عشرات الأحاديث، أما أنا فلم يبلغ بي الأمر أن أنتقد 10 أحاديث، ذلك لأنني وجدت في عصر لا يمكنني من أن أتفرغ لنقد أحاديث البخاري ثم أحاديث مسلم، ذلك لأننا نحن بحاجة أكبر إلى تتبع الأحاديث التي وجدت في السنن الأربعة فضلا عن المصانعين والمعادي ونحو ذلك. لنبين صحتها من ضعفها، بينما الإمام البخاري والإمام مسلم قد قاموا بواجب تنقيب هذه الأحاديث التي أودعوها في الصحيحين من مئات الألوف من الأحاديث، فهو جهد عظيم جدا جدا، ولذلك فليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أن أتوجه أنا إلى نقل الصحيحين وأدع الأحاديث الموجودة في السنن الأربعة وغيرها مش معروف صحيحة من بعيدها. لكن في أثناء البحث العلمي تمر معي بعض الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما، فانكشف لي أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة. لكن إن كان في ريب مما أحكم أنا على بعض الأحاديث فليعد إلى فتح الباري، فسيجد هناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا ينتقدها الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الذي يسمى بحق أمير المؤمنين في الحديث، والذي أعتقد أنا وأظن أن كل من كان مشاركا في هذا العلم يوافقني على أنه لم تلد النساء بعده مثله. هذا الإمام أحمد بن حجر العسقلاني يبين في أثناء شرحه أخطاء كثيرة في أحاديث البخاري، يوجه أحيانا ما كان ليس بصحيح فقط بل وما جاء في بعض السنن وفي بعض المسانيد. ثم نقضي لبعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري تارة تكون للحديث كله، أي قال هذا حديث ضعيف، وتارة يكون نقدا لجزء من حديث أصل حديث صحيح لكن جزء منه غير صحيح. من النوع الأول مثلا حديث ابن عباس قال تزوج أو نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنونة وهو محرم. هذا حديث ليس من الأحاديث التي تفرد بها البخاري دون صاحبه مسلم، بل اشترك واتفق على رواية الحديث في صحيحيهما. وثبت في ذلك أن السند إلى راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عباس لا غبار عليه، فهو إسناده صحيح لا من ولا لنقد أحد رواته، بينما هناك أحاديث أخرى هناك مجال لنقدها من فرد من أفراد رواته. مثلا من رجال البخاري رجل اسمه كريهة بن سليمان، هذا يصفه الحافظ بن حجر في كتاب التقريب بأنه صدوق سيء الحفظ. هذا يروى حديثا في صحيح البخاري وتفرد به ولم يكن له مصابع او لم يكن لحديثه شاهد يبقى حديثه في مرتبة الضعيف الذي يقبل التقوية بمصابع او بشاهد. فحديث المؤمنين وان الرسول عليه السلام تزوجها وهو محرم لا مجال لنقل اسناده من حيث فرد من افراد رواده كفلوه لسليمان رضي الله كلهم ثقات اسناد. لذلك لم يجد الناقدين لهذا الحديث من العلماء الذين سبقونا بقرون لم يجدوا مجالا لنقد هذا الحديث الا في راويه الاول وهو ابن عباس وهو صحابي جليل، فقالوا بان الوهم جاء من ابن عباس ذلك لانه كان صغير السن من جهه، ومن جهه اخرى انه خالف في روايته بصاحب القصه أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي منزولة، فقد صح عنها أنه عليه السلام تزوجها وهما حلال. إذن هذا حديث وهم في رواية الأول هو ابن عباس، فكان الحديث ضعيفا وهو كما ترون كلمات محدودات، تزوج ميمونة وهو محرم أربع كلمات، تزوج ميمونة وهو محرم. مثل هذا الحديث وقد يكون أطول منه له أمثلة أخرى في صحيح البخاري. النوع الثاني يكون الحديث أطول صحيحا لكن أحد رواته أخطأ من حيث أنه أدرج في متنه جملة ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحديث المعروف في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجبين من انه غرا محجبين من اثار الوضوء. الى هنا الحديث صحيح وله فوائد كثيره. زاد احد الرواه في صحيح البخاري فمن استطاع منكم ان يطيب غرته فليفعل، فمن استطاع منكم ان يطيب غرته فليفعل. قال الحافظ بن حجر العسقلاني وقال ابن قيم الجوزية وقال شيخ ابن تيمية وقال الحافظ المنذري وعلماء اخرين هذه الزيادة المدرجة ليست من كلام الرسول عليه السلام وإنما هو من كلام أبي هريرة. إذن الجواب تم حتى الآن عن الشطر الأول، أي انتقدت بعض الأحاديث وطبقت من أئمة كثيرين، أما أنني ألفت أو ألف غيري فأنا ما ألفت، أما غيري فقد ألفوا لكن لا نعرف اليوم كتابا بهذا الصدد. هذا جواب ما سألته. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن موقفنا يعني كطلبة علم نحن موقفنا من جراء هذا العلم العظيم وهو علم الحديث، لأن هناك كثير من الناس طبعا تكلموا في هذا العلم وبعضهم رد على بعض، فما هو موقفنا؟ هل نقلد أحد هؤلاء العلماء أن نرجح ما ترجيه أنفسنا وترتاح إليه كقول الرسول صلى الله عليه وسلم استفتح قلبك ولا أفتاك الناس؟
انتهى السؤال. ما موقفك فيما إذا اختلف صحابيان في مسألة ما؟ ما موقفك فيما إذا اختلفت المذاهب الأربعة في مسألة ما؟ فإن كنت اتخذت موقفا فأده حتى نجنه بالقسطاس المستقيم، أما إذا كنت بعد لم تتخذ موقفا فجواب عن هذا السؤال بل عن هذه الأسئلة فسؤالك المتعلق بالحديث تصحيحا وتضعيفا سابق لأواني بالنسبة إليك. فهل اتخذت موقفا؟
نحن على كتاب الله عز وجل حيث يقول الله عز وجل اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن نسأل أهل الذكر ونبحث في الكتب فنجد فيها يعني ما ترتئيه أنفسنا بأنه هو الصواب فنعمل به. فيأتي بعضهم فيقولون أنكم
فتحت كثيرا عن الجواب. أنا صابر لكني كما يقال جاي مصروف عمانه. انت ما بدات بالجواب اطلاقا ولما اصلت فاحببتني وانت بنورك لانك من اول كلامك قلت عن الجواب. اذا وجدت صحابيين اختلفا في مساله ما ماذا تفعل؟ اما ان تكون من اهل علم فتستطيع ان تميز الصواب والخطا بالدليل كما اشرت انفا من الكتاب والسنه، او ان لا تكون من اهل العلم. ماذا تفعل والحاله هذه؟ كما اذا اختلف الصحابيان او اختلف العلم الاربعه الذين هم ونحن لهم تبع في منهجهم في طريقهم في علمهم الى اخره. ما اجبت عن هذا؟ وانا اعتقد انك ما اتخذت منهجا في هذا. فأجيبك الآن، مسألة علم الحديث بلا شك مسألة أدق من السؤال الذي وجهته إليك، لأنك حينما تقف أمام قولين لصحابيين فذلك الخلاف في مسألة فقهية عملية يمكن أن ترجع لديك سهولة أحد القولين على الآخر، لكن ليس الأمر كذلك فيما إذا قال أحد المحدثين هذا حديث ضعيف ولا أقول آخر قال ضعيف لا هذا يأتي المرتبة الثالثة. واحد قال هذا صحيح، الثاني قال هذا حسن، الثاني قال هذا حسن، الثالث قال هذا ضعيف. هذه مسألة ليس من السهولة أن يتمكن طالب العلم أن يعرف الصواب يا ترى ما الذي صح أو الذي حسن أو الذي ضعف. لكن أسهل منها الكثير ما ضربته مثلا صحابيين قالوا مثلا نفس المرأة ينقذ الوضوء، آخر قال لا ينقذ الوضوء، واحد قال خروج الدم ينقذ الوضوء، آخر قال لا ينقذ الوضوء. ممكن هذا ترجيحه بطريقة أي فرد من تربيه الصحيح على الحسن على الضعيف. لكن إذا وقفت أمام مسألة مما اختلف فيه الصحابة وهي من الفقه الدقيق الذي ليس فيها دليل واضح من كتاب السنة حتى تتمكن من الترجيح ماذا تفعل؟ هنا أظن أنت وأكثر الفقهاء من المتأخرين ما اتخذوا موقفا واضحا في ذلك. فأنا أقول لك الآن إذا جاءك قولان عن صحابيين ولم تتمكن من ترجيح أحدهما للآخر بالأدلة المتيسرة الواضحة البينة، يعني مثلا قال واحد رأيا بالشهاد الآخر قال قولا معتمد على حديث، فهنا ما يتردد طالب العلم أن يرجح قول الذي سند عن الحديث على قول الذي سند عن الاجتهاد. لكن اذا كان القولان ليس لهما دليل واضح فلا بلا شك طالب العلم سيحار الا من كان اتخذ له موقفا معينا يقتضيه العلم والفقه. فانا اقول الان اذا كان عندك عالمان من الصحابه لابد ان تنظر الى الحقائق الصادقه من اقدمهما صحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من اعلمها بسنه، من اعلمهم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اكثر سفرا وحضرا صحبه للرسول عليه السلام الى اخره. اكتفي الان بمثال واحد. المساله تختلف بين أن تكون وقعت من الرسول عليه السلام وهو في بيته ودون ان تكون مسألة وقعت وهو في مسجده ومسألة اخرى ثالثة وقعت وهو في سفره او اسفاره. كما شكنا يختلف المسألة اذا كان احدى امهات المؤمنين تتكلم عن مسألة لا تقع من الرسول الا وهو في بيته، وتكلم صحابي من الرجال بقول خلاف قول ام المؤمنين، وليس عندنا مرجح كما قلنا من قبل. الا ترى معي ان حين ياتي النفس تطمئن بقول ام المؤمنين دون قول الصحابي الاخر، لان المفروض ان المساله الداخليه اهل البيت اعرفها من الصحابه الذين هم يعيشون مع الرسول خارج الدار. هذا مثال تقريبي. والعكس تماما، اذا مثل لا علاقه باسفاره عليه السلام، وقال عمر الخطاب او ابن عمر او ابو هريره او غيره كلمه غير كلمه ام المؤمنين وهي في عقل دارها، والمساله ليست متعلقه بدارها، حينئذ سنقول لا قول ذاك الصحابي يقدم على قول السيدة عائشة. مثلا هناك خبر عن السيدة عائشة الحقيقة مثال مهم جدا، تقول من حدثكم ان محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، لقد رايته يبول جالسا او قائما. وتقول من حدثكم فقد كذب، لكن حذيفه صادق، لكن حذيفه هنا راى من الرسول شيئا خارج الدار لم تره السيده عائشه. اذا ناخذ بقول حذيفه ونصدق المخبرين معا، عائشة تتحدث عما رأت لكنها بالغت حينما قالت ومن حدثكم بأن الرسول بال قائما فقد كذب. على هذا النمط المسألة تأتي أحيانا بدقة متناهية. فأحصر الآن الموضوع في مسألة اختلف فيها الصحابيان، وليس هناك مثل هذا التفاوت الذي وردته مثلا بين حادثة بيتية لا يمكن أن تقع خارج البيت فأهل البيت يتحدثون بحديث خلاف صحابي يتحدث عن تلك المسألة وهو لم يعش مع أهل البيت. ثم أولا إننا نرجح حينما لا يوجد عندنا مرجح من كتاب وسنة قول أهل البيت على اعتبار المثل المعروف أهل البيت أدرى بناسهم أو أهل مكة أدرى بشعابها. الآن تتشابه علينا الأمور ولا نجد مرجحا من أي مرجحات وما أكثرها، لكن نجد رجلا عالما مسما في العلم وبالنسبة للصحابة من السابقين الأولين، ونجد آخر من أهل الفتح مثلا الذين أسلموا مؤخرا تضارب قولهما، وليس عندنا ما نرجح. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول بقول السابق المتقدم هذا المرجح لا يوجد لدينا سواه، والمرجحات كثيرة وكثيرة جدا، لكن هذا كمثال واضح قدمته آنفا. الآن ندخل في سر الموضوع، نبدأ بالمحدثين القدامى ثم نغني بالمحدثين المحدثين اليوم. إذا البخاري صحح حديثا وضعفه مسلم الناس تطمئن بتصحيح البخاري دون تضعيف مسلم. لا تنسوا أن البحث ما في عندنا مرجحات، ما في عندنا أن هذا صح وهذا ضعف، نقول نأخذ بتصحيح البخاري ونضع تضعيف مسلم. وقد يكون المسألة بالعكس، حديث ضعفه البخاري صحاه مسلم، وهذا يقع كثيرا. الذي ليس عنده مرجح آخر لا شك أنه يطمئن بقول البخاري سواء كان تصحيحا أو تضعيفا أو كان توثيقا أو كان تجريحا فيقدم قوله على قول من دونه في العلم كمسلم مثلا على شهرته لعلمه فضلا عما إذا خالف البخاري بعض المتأخرين كالدارقطني مثلا أو ابن حبان أو غيرهما هذا من المرجحات بلا شك. فالآن نأتي إلى مثال عرف في العصر الحاضر قيمته وهو التخصص في العلم فنفوس الناس ان تزور منهم مع فطرته يعلمون ويشعرون ان العالم المتخصص في علم ما يرجع اليه وتطمئن النفس لعلمه اكثر من غير متخصص. تعرفون اليوم مثلا علم الطب وانواعه واقسامه في مثلا طب عام وفي طب خاص. رجل يشكو وجعا في فمه او في عينه او في اذنه لا يذهب الى الطبيب العام وانما الى المختص وهذا مثال واضح جدا. رجل يريد ان يعرف حكما هل هو حرام ام حلال ما ليس باللغوي ولا ليس للطبيب ولا عدد الأمثلة كلها وانما يسأل عالما بالشرع وانا اعني التعميم الان يسأل عالما بالشرع لكن العلماء بالشرع ينقسمون الى اقسام. علماء بما يسمى اليوم بالفقه المقارن فبإلا قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا فيجعلك في حيرة. على كل حال سؤالك إياه أقرب من المنطق بالنسبة لحدود لها من أن تسأل من كان عالما أو متخصصا بالدول العربية. لكن إذا كنت تعلم أن هناك رجلا آخر عالم بالشرع لكنه يفتي على الراجح من أقوال العلماء بناء على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف لا شك أنك تطمئن بهذا أكثر من الأول. وهكذا الآن ندخل في ما نحن في قبضه. الآن كما قلت اختلفت الأقوال وبعضهم يرد على بعض. الشيء الذي فينبغي أن يلاحظه طالب العلم هو هذا التسلسل المنطقي. وأنا لا أريد نفسي وإن كان هذا طبعا متعلق بي تماما لكن هذا مثل للقاعدة العلمية التي ينبغي للعالم عفوا لطالب العلم أن ينطلق منها. عندنا مثلا الآن مشكلة تتعلق بالعقيدة. عندما الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وعندما هذا الرجل الذي ابتلي الشعب الاردني في هذا الزمان بجهله وبقله ادبه مع علماء السلف فضلا عن الخلف يقول مثلا عن الشيخ بن باز بانه لا علم عنده بالتوحيد. فأنا أتعجب من هؤلاء الشباب الذين التفوا حوله متى عرف هذا الرجل بالعلم حتى يعتمد عليه. والشيخ بن باز مثلا ملأ علمه العالم الإسلامي. إذن هنا أحد شعور إما الجهل أو اتباع الهوى. فهؤلاء الذين يلتفون حول هذا الرجل ابن اليوم في العلم ما أحد عرفه ولا أحد شهد له لا من المهتدين من العلماء المهتدين ولا من العلماء الضالين ما أحد شهد له بأنه رجل عالم، فلماذا يلتف حوله هؤلاء الشباب؟ أحد شيئين، إما لأنهم لا يعلمون هذا التدقيق الذي نحن نتسلسل فيه من الصحابة إلى اليوم، صحابيان اختلفا، رجل من السابقين الأولين وآخر من اتبعوه بإحسان من أهل الفتح وغيرهم ممن تأخروا في الإسلام. هؤلاء أهل العلم وهؤلاء أهل العلم، لكن هؤلاء من السابقين الأولين. فهنا نفس القضية تمشي تماما، رجلان أحدهما بلغ من السن ما شاء الله وهو عالم وينشر العلم ويعترف علمي وظلي، وآخر قبيء لا قيمة له، لا يعرف له منزلة علمية عند أهل العلم إطلاقا في بلده قبلا عن بلاد أخرى. أيضا من هنا يأخذ الإنسان منهجا ممن يتلقى العلم، أمن هذا الحدث أو الحدث أو من يسر العالم الفاضل الذي ملأ بعلمه الدنيا. نأتي الآن إلى صد سؤالك، والله اختلفت الأقوال الآن، فبعضهم يرد على بعض. أنا أقول إن إخواننا طلبة العلم مع الأسف الشديد ينطبق عليهم ما ينطبق، ويرحمك الله، ما ينطبق على هؤلاء المغشوشين بمثل الثقافة. تركوا العلماء قديما وحديثا والتفوا حوله، وهو أن اليوم لا أقول في العلم، في طلب العلم، وربما لا يصدق عليه ذلك. فالآن أين هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم في سؤالك أنهم يردون بعضهم على بعض؟ فهذا يصحح، هذا يضعف، هذا لا وجود له إلا نادرا جدا، إلا نادرا جدا. وهنا إذا وصلنا إلى رجلين متماثلين في سابقية العلم في التفسير والتضييق، متماثلين، هنا مرجحات أخرى. منها مثلا لا بد أن طالب العلم الذي وقع في حيث ضيصة بين هذا يصحح وهذا يرأس أو العكس، وهما من حيث النجية الأشرقية متساوية وفي الصلاح متساوية. لكن أنا أتيك بمثال بسيط جدا، أحدهما موظف والآخر غير موظف، ألا تشعرون معي أن الموظف مقيد وغير موظف مطلق؟ فإذا هذا يكون مرجحا لهذين الذين استويا في ماذا؟ في العلم وفي الصلاح. فما بالك إذا تبين لطالب العلم أن أحدهما يتميز على الآخر؟ لا أقول في العلم، نفترض أنهما سواء، لكن أحدهما يتميز على الآخر بالصلاح، قد يكون الواقع خلاف ذلك، لكن أنا أقول بالنسبة لطالب العلم حتى يدفع الحيرة عن نفسه. هناك أحمد وهناك محمد، فكلاهما في السن سواء وفي العمل سواء والتخصص سواء إلى آخره، لكن أحمد دون محمد في الصلاة، نفس ما إلي محمد أكثر من أحمد، وإن كان في الواقع في علم الله عز وجل قد يكون قضية بالعزم، لكن لا يكلف الله نفسا إلا يسعى. فإذا هو يراعي الآن اطمئنان النفس، أيما أصلح أيما أتقى لله؟ محمد أتقى من أحمد، إذا أنا أخذ بقول هذا، ما أخذت هذا لأنك عرفت حجته، لا، البحث كله أنك ما تعرف هذا العلم. فنأتي إلى موضوع نهاية المطاف في هذا المجال لأنه أخذ وقتا كبيرا في الواقع، فأقول فما بالك إذا عرفت أن أحدهما ليس متخصصا في العلم، هو عالم وهو طالب، هو في الحديث وفي التوحيد وفي الفقه وربما أيضا في اللغة، لكن الآخر متخصص في علم الحديث، لا شك أنك ستأخذ به قوله قبل أن تأخذ بقول ذاك، لأنه في عندك هنا مرجح على ذاك السلم الذي وضعناه آنفا من المرجحات. على ضوء هذا البيان وهذا التفسير ينبغي لطالب العلم ان لا يقع في حيث الرجل ان والله مثلا لا نقول نحن الواقع والله الالباني صح الحديث الثاني وفلان قال اذا سألناكم منذ متى عرفتم انه والله عرفنا انه من سنتين ثلاثة اربعة خمسة عشرة الى اخره. طيب هل هو كذلك يعني بالنسبة للألباني يكفي هذا الترجيح؟ في سؤال يعني العكس الآن إذا اختلف عليكم الأمر بين البخاري وبين الألباني أنا أقول لكم خذوا بقول البخاري ودع القول الألباني إذا لم يكن عندكم مرجح. أما إذا وجد عندكم مرجح أي مرجح كان من المرجحات المعروفة مثلا لو قيل للألباني أنت خالفت البخاري في كذا فقال لك نعم لكن البخاري له قاعدة يضعف فيها الحديث اعتمادا على هذه القاعدة لكن هذه القاعدة هي عنده مرجوحة والراجع عند جمهور العلماء خلافها فأنا اعتمدت هذه القاعدة التي تبناها الجمهور من العلماء على القاعدة التي اتكى عليها البخاري وضعف فيها بعض الأحاديث ومن ذلك مثلا حديث نحتاجه في كل صلاة وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. كثيرا ما سئلنا يا شيخ أنت بتقوي هذا الحديث والبخاري أعله بالنفس الزكية أي أحد الرواة من أهل البيت ولا يعرف له لقاء بشيخه أظن الأعرج فيما يغلب على ظني لا يعرف له لقاء. هذا منهج البخاري إذا كان هناك راوي معروف معاصرته للشيخ الذي روى عنه لكن مش معروف أنه سمع منه البخاري يعل هذه الرواية ولا يستفيد المعاصرة. أما جمهور العلماء وعلى ذلك قام علم الحديث تصحيحا وتضعيفا جمهور العلماء يقولون المعاصرة كافية. أضرب لكم مثلا أنا مثلا عاصرت الشيخ محمد عبده لكن ما لقيت فإذا قلت أنا قال محمد عبده ينبغي أن يفهم الحاضرون أن روايتي هذه عنه مباشرة إلا إذا عرف عني أنني لم ألقه إذا عرف عني كما هو الواقع أنني لم ألقه من أي يقال هذه الرواية منقطعة وعلى منهج علماء الحديث أنا ثقة ومحمد عبده ثقة لكن رواية منقطعة لأن الواقع بيني وبينه مجهول. كذلك لو أني لقيته ودرست مثلا في الأزهر كما يقع الكثير من الأزهريين من قبل وسمعوا بعض الأحاديث وبعض الكلمات من محمد عبده فأخذوا يحدثون بها فهل نحمله على اتصال ما دام لقيه نحمله على اتصال إلا في حال واحدة إذا عرف أنه يروي عن محمد عبده أشياء لم يسمعها منه يقال في اصطلاح المحدثين هذا مدلس فلا نأخذ بحديثه إلا إذا قال حدثني فلان. الشاهد أن البخاري لا يأخذ من رواية الراوي عن من عاصره إلا إذا عرف أنه سمع منه في بعض الروايات فيقول عن هذا المسمى بالنفس الزكية بأنه لم يعرف عنه أنه لقي ذلك التابعي الذي روى الحديث عن الرسول عليه السلام يقول أنا أتوقف عن آخر هذا الحديث ويقول في ذكره لا يتابع عليه. يأتي من لا علم عنده بالأصول القواعد يقول الإمام البخاري ضعف هذا الحديث نقول صدقت والبخاري لما ضعف أقام تضعيفه على منهج له وهو أن المعاصرة لا تكفي في إثبات اللقاء إلا أن يكون هناك مس سمعته حدثني ونحو ذلك من العبارة. الإمام مسلم وجمهور العلماء على أن هذا المذهب فيه تطبيق وفيه تبعيث لأحاديث بالمئات بل بالألوف، بل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يشير إلى أن الإمام البخاري نفسه لا يستطيع أن يطبق هذا المنهج في أحاديث صحيحه فضلا عن أحاديث رواها في البخاري صحيحه.
يسأل هنا السائل يقول: ما حكم الذين يموتون في عمليات جهادية على الحدود مع اليهود؟
الجواب: أولا، إذا قصدوا الجهاد في سبيل الله عز وجل فهو بنياتهم، والحديث المعروف في صحيح البخاري ومسلم فهو من الأحاديث التي فتح البخاري كتابه الصحيح به، وأورده الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد ببيان أن الجهاد لا يكون جهادا في سبيل الله إلا إذا خلصت النية لله تبارك وتعالى. وقد كنا ذكرنا في جلسة سبقت أنه يشترط في العمل الصالح الذي يرفعه الله عز وجل مقبولا لديه شرطان اثنان: أن يكون على وجه السنة، وأن يكون خالصا لله عز وجل. ولا شك أن الجهاد هو من الأعمال الصالحة التي فرضها الله عز وجل تارة فرض عين وتارة فرض كفاية، وأناط وربط بالجهاد بقاء العز للأمة المسلمة. وعلى العكس من ذلك، إذا ما أهمل الجهاد في سبيل الله كما جاء في الحديث الصحيح سلط الله عليهم ظلا لا ينزعه لا يرفعه عنهم حتى يرجعوا الى دينهم. فلا داعي لاثبات ان الجهاد عباده، وعباده عظيمه جدا، ولكن هذه العباده لا تقبل عند الله عز وجل الا اذا خلصت لله، وليس لحزبية أو لدفاع عن أرض، وأرض الله كلها له يملكها من يشاء من عباده. ذلك الحديث الذي افتتح الإمام البخاري كتابه الصحيح كلكم يسمعه، ولكن المهم العمل به. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنوات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث صريح جدا في أن الهجرة التي ذكرت في هذا الحديث والمقصود بها هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، إنما يقبله ربنا تبارك وتعالى إذا كان بنية خالصة لله، لا يريد من وراء ذلك شيئا من حطام الدنيا او مما يتعلق بها. قال عليه السلام على سبيل المثال: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله،
ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. ذكر المرأة والمال يصيب الانسان في الجهاد لا يبتغي من وراء هذه الا الجهاد فهو ونيته. قلت ذكر ذلك على سبيل المثال والا فالنية تفسد بكثير من الامور. ليست امرأة ينكحها او دنيا يصيبها فقد يكون يريد من جهاده ومن قتاله ان يقال انه مجاهد لا يريد مالا ولا يريد امرأة يصيبها في السبي وانما يريد ان يقال فلان جاهد فهذا هو نيته اي ليس له جهاد. فالجهاد إذن إذا خلصت النية من المجاهد الله لا شك أنه يصابه على ذلك بما يستحقه. ولكن هذا الجهاد الذي جاء السؤال عنه ليس هو الجهاد الذي أمر الله به. أنا أقول هو نيته لأنه قصد الجهاد لكن الجهاد يجب أن يعد له عدته كما قال تعالى في الآية المعروفة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الجهاد حين يعلم وتتخذ له العدة هو الذي لا يجوز التخلف عنه. اما الجهاد بمعنى ثورة افراد يثورون ولو انتقاما لدينهم او لارضهم فذلك ليس جهادا. قد يكون الدفاع عن الارض واجبا اما هذه الهجمات التي في اكثر الاحيان تكون الخسارة أكثر من الربح كما نشاهد في كثير من أنصاب هذه الهجمات فليس هذا هو الجهاد الذي يجب على المسلمين كافة أن ينكروا كما جاء في القرآن إنما هو الجهاد الذي أشار الله عز وجل إليه في آية أخرى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته. ولذلك فعلى المسلمين كما شرحنا هذا في أكثر من مناسبة أن يعودوا إلى أنفسهم وأن يفهموا شريعة ربهم كانا صحيحا وأن يعملوا فيما فهموا من شرع الله عز وجل ودينه عملا صادقا خالصا حتى يتكفلوا ويتجمعوا على كلمة سواء حينئذ يكره المؤمنين بنصر الله تبارك وتعالى. هذا جواب هذا السؤال.
يسأل ما حكم قتل السياح الأجانب في الدول الإسلامية؟
هذا ايضا يلحق بذاك. قتل السياح الكفار وقد يكون من اعداء الاسلام مع الاسف لا يجوز قتلهم لسببين اثنين. اولا انهم يدخلون كمعاهدين وهنا لابد من يخفى الكفار في نظام الاسلام ثلاثه اقسام ذميون وهم اهل الامه ومعاهدون ومحاربون. اما اهل الامه هم الذين يختارون الحياة والعيش في الدولة الإسلامية تحت حكمها وانظامها بشرط كما قال تعالى أن يعطوا الجزية عن يد غير صغيرين قاصد الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد غير صغيرين. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا جهز جيشا وأمر عليهم أمرا أوصاه بوصايا منها إذا لقيت المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن أبوا فادعهم أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صائرون فإن أبوا فالجهاد أو القتال فإذا خضع الكفار لدفع الجزية المذكور في الحديث والآية حينئذ يصبحون في التعبير العصري مواطنين لكن المواطنين اليوم غير أهل الدين فيما مضى من الأيام لأن المواطن اليوم لا فرق بين المسلم والكافر لا فرق بين المسلم واليهودي والنصراني لأن الإسلام يفرق بين هذا وهذا فهؤلاء الكفار الذين يختارون أن يعيشوا تحت حكم الإسلام ونظام الإسلام مقابل جزية عنها هم أهل الذمة وهؤلاء دماؤهم وأعراضهم مسؤولة محترمة لا يجوز الاعتداء عليها كما لا يجوز الاعتداء على حرمة مسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة. المعاهد سيأتي بيان الفرق بينه وبين الجنة قريبا إن شاء الله. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في من قتل المعاهد الكافر أي بغير حق لم يرح رائحة الجنة وفي بعض الأحاديث الصحيحة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. هذا الذي يقتل كافرا معاهدا بغير حق لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. هؤلاء هم أهل الجنة هم الذين يعيشون تحت راية الدولة المسلمة. القسم الثاني هم المعاهدون أي هم الكفار الذين يعيشون في بلادهم ليس في بلاد الإسلام لكن يدخلون بلاد الإسلام باتفاق مع الدولة المسلمة وبشروط ومعاهدات فهؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم بالحديث السابق لأنهم هم الذين يسمون بالمعاهدون. القسم الثالث وهم المحاربون أي الذين يحاربهم المسلمون فهم أعداء الدين فإنهم لا يؤمنون بالإسلام وأعداء المسلمين فإنهم لا يستجيبون لدعوتهم ولا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون بل هم مهيئون أنفسهم لمقاتلة المسلمين. هؤلاء هم المحاربون هؤلاء يجوز قتلهم أينما ثقفوا أينما أوذوا. وأوضح مثال في هذا هم اليهود الذين احتلوا في شراط وراحل. ودخل كافر كما جاء في السؤال من هؤلاء السائحين او الزائرين، هؤلاء ما دخلوا بلدنا الاسلامي الا باذن من الحاكم المسلم، ولذلك فلا يجوز الاعتداء عليه لانه معاهد. ثم لو وقع وقد وقع واكثر من مره ان اعتدى مسلم على واحد من هؤلاء فيكون عاقبه ذلك ان يقتل هو ويبرى اكثر منه او ان يسلم او فلا يحصل من وراء الاعتداء على دم مثل هذا السائح وفي البلد المسلم لا يحصل من وراء ذلك فائدة إسلامية، بل هو مخالف للحديث السابق ذكره: من قتل معاهدا في كنهه أي في معاهدته وأمامه لم ير رائحة الجنة، إلى آخر الحديث. هذا الذي أردت أن أذكركم به. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك في ذلك. أنا عند قولي أنزلت خاصة أنا. نحن خير مسلمين.